أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأشكال الأربعة، وقد تقدم الكلام على الشكل الأول ووصل بنا إلى ظروف الشكل الأول. عرفنا فيما سبق أن القياس يتألف من مقدمتين، الأولى تسمى صغرى والثانية تسمى كبرى. وكل من هذه المقدمتين، من كل من هاتين المقدمتين، ممكن أن تكون موجبة، ممكن أن تكون سالبة، كتحليل هذا قبل أن نشوف احنا شنو اللي يطرح من ما نقول، برعاية للشراط السابقة أنهما لا قياس من سالبتين لا قياس من جزئتين. أخذ نغض النظر عن هذا الآن. فإذا عندنا مقدمتين، كل مقدمة ممكن أن تكون موجبة، ممكن أن تكون سالبة، ممكن أن تكون كلية، ممكن أن تكون جزئية. إذا كم احتمال في كل مقدمة؟ أربع احتمالات: موجبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة كلية. سالبتين وموجبتين، سالبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة كلية. إذا أربع احتمالات في الصغرى، ومثلها في الكبرى أيضا أربع احتمالات في الكبرى. أيضا الكبرى ممكن أن تكون موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. طيب الآن إذا أخذنا احتمال واحد، الاحتمال الأول من الصغرى مع الاحتمال الأول من الكبرى، أنتج شنو هذا عندنا؟ أنتج هيئة معينة من موجبة كلية وموجبة كلية. طيب نثبت الموجبة الكلية في الصغرى ونأخذها مع الاحتمالات الأربعة الموجودة في الكبرى، بأن يقال الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، سالبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية. إذن بأخذ الاحتمال الأول في الصغرى وضربه في الاحتمالات الأربعة في الكبرى، تنتج عندي قد أربعة تأليفات، صح؟ أحتفظ بهذه التأليفات الأربعة. الآن أخذ الاحتمال الثاني من الصغرى وهو الموجبة الجزئية وأضربه في الاحتمالات الأربعة من الكبرى أيضا، فأقول موجبة جزئية مع موجبة كلية، موجبة جزئية مع موجبة جزئية. فقلنا نغض النظر عن يعني عدم التأليف من جزئيتين وعدم التأليف من سالبتين. الآن نريد نعرض الاحتمالات كلها العقلية، بعدين نحكم الشروط. فموجبة جزئية من الصغرى، موجبة كلية من الكبرى، موجبة جزئية من الصغرى مع سالبة كلية من الكبرى، موجبة جزئية من الصغرى مع موجبة جزئية من الكبرى، موجبة جزئية من الصغرى مع سالبة جزئية من الكبرى. أيضا أربع احتمالات، أضمها للأربعة السابقة يصير ثمانية. إنه أخذ احتمال آخر من الصغرى وهو احتمال كونها سالبة كلية، أضربه في احتمالات الكبرى الأربعة، فأقول سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، سالبة كلية صغرى مع موجبة جزئية صغرى كبرى، الآن سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية مع
سالبة كلية.
احنا اخذنا سالبة كلية، الآن مع سالبة كلية كبرى وسالبة جزئية صغرى، سالبة كلية صغرى مع سالبة جزئية كبرى، أيضا أربعة احتمالات، أضمها لما سبق زيادة صغيرة 12 احتمال. الآن أخذ احتمال الأخير في الصغرى وهو من سالبة جزئية، مهيتي؟ أضربه في الاحتمالات الأخرى أيضا، سالبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية. لاحظت؟ الآن صار عندي 16 احتمالا. هاي 16 احتمال اللي هي احتمالات العقلية تجري في الأشكال الأربعة كلها، ثم بعد ذلك أحكم الشروط العامة وأحكم الشروط الخاصة. التفت فيها؟ فيطرح بالشروط العامة، برعاية الشروط العامة وهو عدم جواز التأليف من سالبتين ومن جزئيتين، واضح هذا؟ من سالبتين ومن جزئيتين. طيب هنا المصنف استغنى عن تحكيم شروط العامة لأنه رأى بأن شروط الخاصة لهذا الشكل الأول كفيلة في إسقاط التأليفات غير المنتجة اللي من ضمنها الشروط العامة. إذن استغنى المصنف عن تحكيم الشروط العامة، قال احنا نحكم الشرط الاول ونحكم الشرط الثاني. تعرف الشرط الاول اخذنا اجابة صغرى، والشرط الثاني كلية كبرى، واضح هذا؟ فماكو داعي بعد احنا ناخذ الشروط العامة. فالان اذا اخذنا الشرط الاول وهو اجابة صغرى، اجابة صغرى كم احتمال يسقط عندنا؟ من احتمالات؟ لان السالب الكلية الصغرى مضروبة في 4 من الكبرى، والسالبة الجزئية من الصغرى مضروبة في 4 من الكبرى، فهاي من احتمالات هي احتمالات سالبتين تسقط. إذن بقى عندي فقط من احتمالات اللي هي 4 للموجبة الكلية الصغرى مضروبة في 4 من الكبرى، و4 مؤلفة من موجبة الجزئية الصغرى مضروبة في 4 من الكبرى، واضح؟ نيجي للشرط الثاني، شنو الشرط الثاني؟ كلية الكبرى، واضح هذا؟ كلية الكبرى، زين، كلية الكبرى، إذن معناه كون الكبرى جزئية يسقط، تفتت؟ فتسقط كم احتمال؟ 4 احتمالات، واضح هذا؟ من الموجب الكلية الصغرى مع الأربعة من الكبرى، بعد ما تصير 4 من الكبرى تصير فقط مع الكليتين من الكبرى، لأنه يشترط كلية الكبرى، إذن جزئيتين تسقط، هاي اثنين. وإذا أخذنا الموجب الجزئية الصغرى مضروبة بالأربع، بعد هاي الأربع أيضا ما راح تسلم، راح الجزئيتين يروحن، إذا موجب جزئية مع الموجب كلية، موجب جزئية مع سالب كلية، واضح هذا؟ إذن حينئذ يتبقى لدي 4 احتمالات فقط، وهي الموجب الكلية مع الموجب الكلية، والموجب الكلية مع السالب الكلية، ثم هاي اثنين، الموجب الجزئية مع الموجب الكلية، والموجب الجزئية مع السالب الكلية. هذه 4 احتمالات هي أضرب الشكل الأول وكلها منتجة هاي الأربعة، واضح هذا؟ هذا الشكل وأضربه ما تحتاج إلى برهان، لأنها كما قلنا دائما يكون بالحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فالأصغر يكون موضوعا في الصغرى وفي النتيجة، والأكبر يكون محمولا في الصغرى وفي الكبرى والنتيجة، فحينئذ ما يحتاج إلى برهان، واضح هذا؟ لأنه اللي يحتاج إلى برهان ما تغير فيه وضعية الأصغر أو وضعية الأكبر، مفهوم؟ نقرأ هذا المبدأ. أضربه كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربعة، فإذا اقترنت الصور الأربعة في الصور في الصغرى مع الأربعة في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران، تحدث من ضرب 4 في 4 وذلك في جميع الأشكال الأربعة. تفتت وياي؟
لا.
نأخذ محصورات، شنو المحصورات؟ المحصورات هي 4، موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، هاي المحصورات، هاي الاحتمالات الأربعة ترد في الصغرى والاحتمالات الأربعة أيضا ترد في الكبرى، فنأخذ احتمال الأول من الصغرى مضروبا في الأربعة من الكبرى فتنتج 4، وكذا الاحتمال الثاني من الصغرى مضروبا في 4 والثالث مضروبا هكذا. إذا كل احتمال من الاحتمالات الصغرى مع الأربع احتمالات من الكبرى يصير عندنا 4، وهن 4 احتمالات في الصغرى يصير 16 احتمالات. هذا يجري في كل الأشكال الأربعة. فإذا أنت في كل شكل من الأشكال كون تسقط بشرائط الشكل ما يسقط لعدم موافقته لشرائطه. قال والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب واقتران وقرينة. واضح هذا؟ شنو يعني؟ يعني أنت من أخذت موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، هذا الفرض شو تسميه؟ تسميه ضرب. شو تسميه؟ فتقول هذا الضرب الأول من الشكل الأول، وكذا تأخذ الثاني يقول ضرب الثاني وهكذا. فشو تسميه؟ تسميه الضرب. وإلى تسمية أخرى تسميه الاقتران، فنقدر نقول الاقتران الأول من الشكل الأول. واضح؟ ويسمى أيضا قرينة، فيقال القرينة الأولى من الشكل الأول، قرينة الثانية من الشكل الأول، وهكذا. وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما. ليش غير منتج؟ لأنه ما مراعى به شنو؟ الشرائط. لاحظتوا حتى أي شرائط؟ أما الشرائط الخاصة فواضح. لاحظت؟ لأنه هذا الشكل مبني على أي شرائط؟ على إجابة الصغرى وكلية الكبرى. أنت تجيب لي فد تأليف من سالبة صغرى أو من جزئية كبرى، ما يجوز. واضح هذا؟ نيجي إلى الأربعة نفسها. هاي الأربعة نفسها المفروض أن تكون منتجة، لكن قد يطرأ عليها العقم. كيف؟ لعدم رعاية الشرائط العامة فيها. فقد يتألف القياس من موجبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، وقد رعي فيه شرائط الشكل الأول، ومع ذلك القياس غير منتج. ليش؟ لعدم تكرر الحد الأوسط. واضح هذا؟ مثلا هاي الشرائط العامة اللي احنا أخذناها. واضح؟ وبحسب الشرط في الكم والكيف. شنو الشرط في الكم بالنسبة للشكل الأول؟ كلية الكبرى. شنو الشرط في الكيف؟ إيجاب الصغرى. إيجاب الصغرى لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. واضح؟ أما البواقي اللي هي قد 12 مو 16، أربعة منتجة البواقي 12، فكلها عقيمة. لماذا؟ لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب. واضح؟ ثمان ضروب تسقط به. ليش؟ لأن هو الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة، إذا احتمال كون الصغرى سالبة كلية أو سالبة جزئية غير وارد. وبما أن كل احتمال من الصغرى يمثل أربعة ضروب لأنه مضروب بالكبرى، فإذا يسقط ثمانية، وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في الأربع من الكبرى. واضح؟ والشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى تسقط به أربعة، حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى. واضح؟ فالباقي أربع فقط، وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج. متى تكون بينة الإنتاج؟ متى تكون أصلا منتجة؟ طبعا إذا روحي فيها الشرائط العامة. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحدة منها واحدة من المحصورات الأربعة. موجبة كلية، موجبة كلية ايش ينتج؟ موجبة كلية. موجبة كلية، موجبة كلية مع سالبة كلية ايش ينتج؟ سالبة كلية، لأن القياس تبع قسم مقدمتين. موجبة جزئية صغرى مع موجبة كلية كبرى ايش ينتج؟
موجبة جزئية.
موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى
سالبة جزئية.
فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل، ولذا سمي كاملا وفاضلا. قال وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه. فالأول ما ينتج الموجب الكلية. لاحظت فيها؟ يعني هم اعتدوا بالكم فقدموه أولا، يعني قدموا الكلية قبل الجزئية، ثم الكلية قدموا الإيجاب فيها على الثاني، فصار الضرب الأول ينتج موجب كلية، الضرب الثاني ينتج سالبة كلية. لأن احتدوا بالكم. والضرب الثالث ينتج موجبة جزئية يقدمون الإيجابي، والشكل والضرب الرابع سالبة جزئية. ثم فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ينتج موجبة الجزئية، ثم ينتج السالبة الجزئية، وراح يمثل على هذه الأضرب. الأول يعني ما ينتج موجبة كلية، قال من موجبتين كليتين، كل باء ميم كل ميم جيم، إذن كل باء كل باء جيم. واضح؟ مثال: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. شو ينتج؟ كل خمر حرام. هناك ما تلاحظ هاي الضروب الأربعة هي ترجع إلا للشكل الأول. بماذا يتميز الشكل الأول عن الشكل الثاني والثالث والرابع؟ بماذا يتميز؟ بالحد الأوسط. فالحد الأوسط من الشكل في الشكل الأول محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هذا كله تجده في شكل الأضرب الأربعة، كله يراعى بها كون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. لكن وين الاختلاف يصير؟ اختلاف بالكم والكيف. واضح هذا؟ فما تتألف من موجبتين كليتين عد ضربا أولا، ومن كليتين الأولى موجبة والثانية سالبة ضرب ثاني، ولكن وهكذا الثالث والرابع. سير ما تألف من موجبة جزئية ومن موجبة كلية ومن موجبة جزئية وسالبة كلية. واضح؟ ولكن كل هذه الأضرب الأربعة يراعى فيها كون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى حتى يتميز، حتى كلها يقال أنها شكل أول. هذا شكل أول ضرب الأول، هذا شكل الأول ضرب الثاني، هذا شكل الأول ضرب الثالث، هذا شكل الأول ضرب الرابع، تفريقا له عن الشكل الثاني اللي يكون به محمولا في المقدمتين. واضح هذا؟ وعن عفوا الشكل الثاني موضوعا في المقدمتين، زين، وعن الشكل الثالث وعن الشكل الرابع. لاحظت وياي؟ زين، الشكل الثاني محمولا في المقدمتين، الشكل الثالث موضوعا في المقدمتين، الشكل الرابع عكس الشكل الاول. لاحظت وياي؟ اذا اضرب كل شكل يعني يلاحظ فيها انها تمتلك نفس وضعيه الحد الاوسط للشكل الذي تنتمي اليه مهما تعددت الضروب. واضح؟ ثاني ضرب الثاني من موجبة كلية وسالبة كلية، ينتج سالبة كلية لأن القياس ما أخذت من المقدمتين والسلب أخذت من الإيجاب. كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، إذا لا شيء من الخمر بنافع. واضح؟ لاحظت موجبة كلية سالبة كلية ينتج سالبة كلية. ضرب الثالث من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية، بعض السائلين فقراء. واضح هذا؟ بعض السائلين فقراء لأنه يحتمل أن يكون غنيا ومع ذلك يسأل. واضح؟ مستعفيا يعني. وكل فقير يستحق الصدقة ينتج شنو؟ بعض السائلين يستحق الصدقة. واضح هذا؟ فينتج موجبة جزئية. ولاحظ، شوف لاحظ الحد الأوسط. واضح؟ لاحظ الحد الأوسط متكرر، أما كونه فقراء وفقير ما يختلف. واضح هذا؟ كيف تفهم؟ ما يختلف، الجوهر واحد. لاحظت فيها؟ ولذلك حقيقة يعني إذا احنا خيرنا بين تكرر حد الأوسط بالمعنى فقط أو باللفظ فقط، نختار شنو؟ تكرر بالمعنى. ما يفيدنا التكرر باللفظ لأنه قد يتغير اللفظ ولكن المعنى واحد. واضح؟
لا.
وإن كانوا يشترطون أنه يتكرر باللفظ والمعنى حتى يصير إرباك. واضح؟ مثلا قد يقول شخص يقول كل ناطق بشر، كل ناطق إنسان، وكل بشر شنو؟ مثلا حيوان. يقول هنا نحن ما نقدر نقول صحيح هو ينتج كل ناطق حيوان باعتبار تكرر حد الأوسط في المعنى اللي هو هذا العمدة والمهم، إلا أنه مع ذلك نقول لابد أن يتكرر باللفظ أيضا وإن كان الإنسان يساوي البشر. واضح هذا؟ نقول لا، لازم تقول كل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان. واضح؟ فإذا فقراء وفقير الاختلاف بالجمع والإفراد ما يضر، فيبقى الحد الأوسط متكررا. واضح هذا باللفظ. إذن اللفظ إيش رايدين منه؟ حقيقة رايدين مادة الكلمة، جذر الكلمة، عرفت شو؟ حتى كونه جمع كونه مفرد كونه مثنى ما يضر، واضح هذا؟ الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج سالبة جزئية، واضح؟ بعض السائلين أغنياء، هاي موجبة جزئية، ولا غنية يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين لا يستحق الصدقة، فأنت سالبة جزئية، واضح؟ بعض لا، هذا سورة سالبة جزئية، مفهوم؟
نعم.
هذا حقيقة فيما يتعلق بالشكل الأول. نتطرق إلى الشكل الثاني. طبعا ما يميز الشكل الثاني عن الشكل الأول شنو؟ أن الأوسط في الشكل الثاني محمولا في المقدمتين، لاحظت؟ محمولا
في المقدمتين،
ومن ثم يحتاج إلى برهان، واضح هذا؟
نعم.
لكن لنتعرف على شروطه. طيب. هذا الشكل الثاني كما قلنا ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين. إذن الأصغر سيحافظ على وضعيته في النتيجة من كونه موضوعا في الصورة وفي النتيجة، لاحظ، ولكن الأكبر هو الذي سيتغير، لأن الأكبر سيقع موضوعا في الكبرى حتى يصدق أنه محمول للأوسط، ما هو الأوسط محمولا في المقدمة، ولكن الأكبر محمول في النتيجة، إذن سيتغير وضعية الأوسط الأكبر من كونه في الكبرى موضوعا إلى كونه في النتيجة محمولا، واضح؟ من هنا لأجل هذا التغير تحتاج إلى البرهان، لأنه لا يكون حينئذ بين الإنتاج وواضح الإنتاج، واضح؟ لأنك ترى في المقدمة الكبرى وبقية الأصغر الأكبر تجده موضوعا، ثم فيها هنا تجده محمولا، كما لو قلت كل إنسان ناطق كل إنسان حيوان، عفوا إنسان موضوعا نجيب محمولا، يقول كل ناطق إنسان، كل ناطق حيوان، كل ناطق حيوان وكل إنسان حيوان، ينتج كل إنسان ناطق، واضح؟ كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان، يكون الأوسط محمولا في المقدمتين، فالأكبر اللي هو إنسان اللي هو ناطق الذي كان موضوعا في الكبرى سيكون محمولا في النتيجة، حيث يصير النتيجة كل إنسان ناطق، لاحظت يعني؟ إجمع هذا التغير لم يكن فعلا على مقتضى الطبع، مقتضى الطبع لا يتغير وضعية الأصغر ووضعية الأكبر عما هما في الصغرى والكبرى والنتيجة، فإذا تغير أحدهما فضلا عن تغير كليهما يبتعد عن مقتضى الطبع، ولكن كون الأصغر موضوعا في الصغرى والنتيجة وعدم تغيره يجعل هذا الشكل أقرب إلى مقتضى الطبع من الأشكال الباقية، لأن الموضوع أهم من المحمول، واضح؟ يعني الموضوع يكون جوهر والمحمول وسط عرض، واضح؟ فإذا هذا الأمر أي أن محافظة الأصغر على موضوعيته في الصغرى والنتيجة مما يجعل هذا الشكل أقرب من الأشكال الباقية إلى الطبع، فلذا جعل شكلا ثانيا بعد الشكل الأول، واضح؟ طيب الشروط المعتبرة في هذا الشكل حقيقة شرطان، الشرط الثاني منهما نفس ما اشترط نفس الشرط الثاني في الشكل الأول الذي هو
كلية
الكبرى، واضح هذا؟
نعم.
لكن الشرط الأول يختلف، حيث أننا اشترطنا في الشكل الأول إيجاب الصغرى وها هنا نشترط اختلاف المقدمتين بالكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فلا إنتاج من موجبتين ها هنا كما لا إنتاج من سالبتين. لاحظت؟ هسه يا هو تكون الصغرى هي اللي موجبة والكبرى السالبة، أو الصغرى السالبة والكبرى الموجبة، مو مشكلة في هذا الشكل، مو مشكلة. واضح؟ المهم اختلاف المقدمتين شنو؟ بالكيف. فكون المقدمتين موجبتين، وإن كان في بعض أضرب الشكل الأول منتجا، إلا أنه في الشكل الثاني لا يكون منتجا. لاحظت؟ إذن الشرط الأول إيجاب اختلاف المقدمتين بالكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، بغض النظر عن كون الصغرى هي السالبة وكذا أو بالعكس، مو مشكلة. واضح؟ أي من المقدمتين هي الموجبة والأخرى السالبة، مو مشكلة. المهم أنهما تختلفان بالكيف وكلية الكبرى. واضح؟ وكلية الكبرى مع العلم والمحافظة على أن وضعية الأوسط في ضروب هذا الشكل جميعا هو كونه محمولا في المقدمتين. واضح هذا؟
شو احتمال يصير؟
هسه نجي نشوف كم نطرح الاحتمالات. الآن لماذا نشترط اختلاف المقدمتين بالكيف؟ يقول نشترط اختلاف المقدمتين في الكيف لأنه إذا كان الكيف متفقا أو يعني بين المقدمتين فيه، بإن كانت المقدمتان موجبتين معا أو سالبتين معا، وإن كان إحنا بالنسبة للسالبتين بينا تعليله في شروط العامة، قلنا قد يكون شيء واحد يباين شيئا ويباين شيئا آخر، والحال أن بين هذين شيئين من يدري أكو تباين بينهما أو لا، ألف يباين باء، باء يباين جيم، إذا باء يباين كلا من ألف وجيم. الآن إذا أطرحت باء، هل ألف يباين جيم أو لا يباينه؟ ما أدري. لاحظ يقول نفس هذا التعليل هنا يجي. واضح؟ فإذا ممكن أن يكون الأصغر والأكبر متباينان ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد. فألف يباين باء، ألف يباء يباين، خلينا نقول شيء، باء يباين جيم، باء يباين جيم، لا يدعو ولا يلزم أن يكون ميم الذي يباين باء لابد أن يباين جيم أيضا، قد يباين جيم أيضا وقد لا يباين جيم. واضح هذا؟ ثم هذا إذا كان سالب، إذا كانت المقدمات سالبتين، إذا كانت موجبتين بأن حمل ألف على باء وحمل باء على جيم، أو مثلا خلينا نقول بأن حمل، نرتب هكذا حتى يصير الحد الأوسط هو ميم، مثلا بأن حمل ميم على باء وحمل ميم على جيم، هل يلزم من هذا من حمل ميم على كل من باء وجيم أن يحمل جيم على ميم على باء؟ ما يلزم، فممكن أن يحمل جيم على باء وممكن أن لا يحمل عليه. واضح هذا؟ إذا ما أقدر أنا هذا أقول هذا يحمل دائما أو لا يحمل دائما، وهذا الأمر مهم جدا في النتيجة. واضح هذا؟
تفتت؟
ما كل زوم، فلا ينتج الإيجاب ولا السبب. واضح هذا؟ مثال ذلك حتى نخلص من هذا الشرط الأول، الإنسان والفرس كما قال المصنف متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما، كل إنسان حيوان كل فرس حيوان، وسلب الحجر عنهما لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس بحجر.
نعم.
لازم نخلي إحنا حد الأوسط محمولا، هذا ما ننسى. زين؟
نعم.
كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان. زين؟ والثاني لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر. زين؟ هذا الأول موجبتين والثاني شنو؟
سالبتين.
يقول الحق في النتيجة فيهما السلب. لازم. ليش؟ هنا في الأول كل إنسان حيوان كل فرس حيوان، لو إحنا ومقتضى القواعد المنطقية والقياسية عندك شي يصير؟ يصير كل إنسان فرس، مو صحيح؟
نعم.
الموجبتين كليتين تنشي موجب كلية المفروض، فيش يصير المفروض كل إنسان فرس، ولكنها كاذبة. واضح هذا؟ جفت؟ كل إنسان فرس كاذبة، فإذا ما يصير إنتاج. واضح هذا؟ لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان لا شيء من الفرس بحجر. واضح هذا؟ أنا ستقول لي لا شيء، إيش راح يصير عندي؟ لا شيء من الإنسان بفرس، هاي صادقة؟ أقول نعم صحيح، ولكن إذا بدلت المحمول، إذا بدلت المحمول راح تكذب، مع والحال أن النتيجة لو كانت صادقة ما يهمها حينئذ ماذا سيكون المحمول في المقدمات. النتيجة تقول أنا أريد مقدمات صادقة، صح ولا لا؟ فإذا انطيتني مقدمات صادقة أنا أصير صادقة. لاحظت فيها؟ ما يجوز إذا غيرت المحمول أو الموضوع في إحدى المقدمتين أو كلي في إحدى المقدمتين مثلا أن تكذب النتيجة. إذا أنت حافظت على بعد التبديل، إذا حافظت على صدق المقدمتين، يعني بدلت ومع ذلك المقدمتين صادقتين، المفروض النتيجة تكون صادقة، مو إذا أنت بدلت محمول أو بدلت موضوع راح تكذب النتيجة. تفتت وياه؟
نعم.
ماكو خصوصيات للمواد، أنت اعطيني مقدمات صادقة، فإذا بدلت وحافظت على الصدق المفروض تصير النتيجة صادقة، أما إذا كذبت النتيجة فهذا يعني أنه شنو؟ أن القياس أصلا غير منتج. تفتت وياه؟
نعم.
ها. فإذا الآن لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، بتقول لي هاي صادقة؟ أقول لك بدل الحجر إلى ناطق، مو راح تحافظ على صدق المقدمتين؟ لا شيء، عفوا بلي، تحافظ على صدق المقدمتين، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس، عفوا لا شيء من
الإنسان بناطق،
لا مو شيء، احنا نريد يعني نبدل الفرس، احنا كلامنا بالفرس، يعني الحجر نبقي، مو احنا بكيفنا نبدل بعد المحافظة على الصدق؟
نعم.
المفروض يكون نتيجة صادقة، هكذا سنفعل. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الناطق بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر صادقة أو مصادقة؟
صادق.
لا شيء من الناطق بحجر صادقة أو مصادقة؟
صادق.
ليش تكذب لا شيء من الإنسان بناطق؟ المفروض تصير سالبة كلية؟ ها؟ فإذا تبديل النتيجة تقول أنا أكون صادقة دائما إذا صدقت المقدمات، بغض النظر عن محمولاتها وموضوعاتها ما هي. فما يصير احنا نقول النتيجة، نقول الشكل الأول، الشكل الثاني، الضرب الأول منهم ينتج بشرط أن لا تجعل الحجر محمولا أو الفرس موضوعا أو كذا، خلاص ما تنتهي لأن المواد لا حصر لها.
نعم.
عرفت شلون؟ أنت كنت تعطي قاعدة كلية تمشي على المواد كلها، صح لو لا؟ فحينئذ إذا اختلفت في بعض المواد وصدقت في بعض المواد، كذبت في بعض المواد صدقت في بعض المواد، إذا هذا شنو؟ القياس أصلا هو غير منتج. مفروض لأن القياس ما ينظر إلى خصوصية المواد، حجر فرس قائم قاعد ما أدري شنو، ما ينظر إلى هاي الخصوصيات. فإذا أنت بدلت خصوصية ومحافظ على صدق القضية اللي بدلت بها الخصوصية ومع ذلك كذبت النتيجة، هذا يكشف على أن القياس عقيم. تفتت؟ وهكذا قال ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق، يعني كل إنسان حيوان كل ناطق حيوان. تقول لي تنتج كل إنسان ناطق، صحيح؟ أقول لك لا، تشوف المثال الثاني ليش لا ما ينتج؟ لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، ليش دا يصير لا شيء من الإنسان بناطق؟ يكذب، المفروض تصدق. واضح؟ هسه انت حقيقة ما دام قلنا احنا الاختلاف في الكيف، ايش راح تتوقع نتيجة الشكل الثاني دائما؟ اذا احنا اشترطنا في الشكل الاول، في الشكل الاول في بعض الاضرب تكون النتيجة موجبة، صح لو لا؟ كما اذا تألف الموجبتين، موجبة كلية في الصغرى، موجبة جزئية في الصغرى مع موجبة كلية في الكبرى، او موجبة كلية في الصغرى مع موجبة كلية، شنتج موجبة. وقد وفي الضربين الاخرين ينتج سالبة، فيما اذا جعلت الكبرى سالبة. الصغرى ما تقدر تجعلها سالبة، المخالف الشرط الاول مع الشكل الاول اللي هو ايجاب الصغرى، لكن الكبرى تقدر تجعلها سالبة. واضح؟ فإذا منوع في الشكل الأول، تارة تنتج الموجبة، تارة تنتج السالبة. أما هنا حيث اشترطنا اختلاف المقدمتين بالكيف، فمعنى أنه في كل الأضرب لابد أن تكون عندي سالبة، إحدى المقدمتين سالبة، والنتيجة تتبع أخذ المقدمتين. إذا النتيجة دائما في كل أضرب الشكل الثاني تكون سالبة. واضح؟ لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، وإحدى المقدمتين قطعا سالبة لوجوب اختلاف المقدمتين بالكيف. واضح؟ فإذا نتيجة الشكل الثاني شو تكون دائما؟ سالبة. قال أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى، حكمان يعني بأن يكون أحداهما هو الإيجاب وفي الأخرى السلب، بغض النظر عن الصغرى سالبة والكبرى موجبة أو بالعكس، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى. واضح؟ مفهوما ومصداقا. تفتت وياي؟ نعم. ليش؟ انه حكمين عندك في الصغرى، الصغرى اما سلب بيها والكبرى ايجاب، او بالعكس الصغرى بيها ايجاب والكبرى بيها سلب، اذا الحكم بيها مختلف، انت جاي تثبت هنا وجاي تسلب هنا، شلون راح اجمعهم على شيء واحد؟ اذا لابد ان يكون سلب. واضح هذا؟ وجب ان يكون المحكوم عليه في احداهما غير المحكوم عليه في الاخرى، فيتباين الطرفان الاصغر والاكبر، وتكون النسبه بينهما نسبه السلب. هل اذا تكون النتيجه في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع وخص مقدمتين. ثم الشرط الثاني كلية الكبرى، يأتي كلام عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.